صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا في قاعدة الاستخارة إلى الإشكال الثاني الذي اعترض به على مشروعية الاستخارة. وحاصل الإشكال هو أنه ورد النهي عن التفاؤل بالقرآن كما في رواية الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تتفاءل بالقرآن. فالاستخارة بالقرآن منهي عنها في النتيجة لأنه نهي عن التفاؤل. هنا يقول المصنف: يمكن المناقشة أو الإجابة عن هذا الاعتراض بأن الرواية أولا ضعيفة السند باعتبارها مرسلة، هنا كما ذكرنا عن محمد بن عيسى عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرواية تكون مرسلة. عليكم السلام. إذا كانت مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها
حتى لو في الكلية.
ومضافا إلى أنه هناك أيضا من استشكل فيه في رجال السند مثل سهل بن زياد محل بحث بينهم، ولعله تقدم الإشارة إليه في مباحث الرجالية. على كل حال، الرواية من ناحية الإرسال ضعيفة السند فلا يمكن الاعتماد عليها. ومع غض النظر عن ضعف السند، فالمقصود من التفاؤل هنا ليست هي الاستخارة، باعتبار أن المقصود من التفاؤل هو محاولة التعرف على الحوادث المستقبلية من سرور وخيرات من دون تعميم للاستخارة. يعني مثلا شخص يتفاءل أنه ماذا سيحدث هذا اليوم أو ماذا يحدث في هذه السنة مثلا، وما شاكل هنا يريد أن يتنبأ بالحوادث المستقبلية، هذا منهي عنه. أما بالنسبة إلى الاستخارة، أنا أريد أن أعمل هذا العمل فيه خير أو ليس فيه خير، فهذا لا يعتبر تفاؤل. فالتفاؤل هو محاولة الكشف عن أمور مستقبلية، ماذا سيحصل. أما هنا هذا فعل فيه خير أو ليس فيه خير، أتفأل أو أستخير بالقرآن لأستكشف ذلك. فالتفأل المنهي عنه في الرواية لا يشمل الاستخارة، ولهذا والقرينة تدل على ذلك، وهو رواية اليسع القمي التي تحث على الاستخارة بالقرآن الكريم بلسان: وافتتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ به إن شاء الله. فهنا الإمام عليه السلام يقول: افتتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه، هو هذا الاستخارة بالقرآن، فخذ به إن شاء الله. فإذا لما ورد النهي عن التفاؤل مع وجود مثل هذه الرواية، نقول أن المقصود من التفاؤل في تلك الرواية ليس هو الاستخارة التي نعمل بها. بقيت نقطة، وهي أن ابن إدريس الحلي رفض بعض أقسام الاستخارة واقتصر على الاستخارة ذات الصلاة والدعاء بعدها، واستند في ذلك إلى أن رواة بقية الأقسام فقهية لا يعتمد على روايتهم. طبعا بالنسبة إلى الفقهية، فهم من قالوا بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام، ولم يقولوا بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام. ولكن كما تقدم في البحث الرجالي أن العبرة في الراوي على الوثاقة، وإن كان اختلف هناك كلام بينهم هل نشترط أن يكون الراوي إمامياً أو لا يشترط أن يكون إماميا، بل يكتفى بمجرد الوثاقة. المعروف عند المحققين المتأخرين هو الاكتفاء بالوثاقة، سواء كان عاد مؤمنا أو إماميا أو كان شيعيا من غير الإمامية مثل الفطحية أو مثل الواقفية أو حتى لو كان عاميا، إذا كان هو ثقة فيؤخذ بروايته، وإن لم يكن ثقة فلا يعتمد على روايته. فعليه التضعيف من جهة الفطحية، كون الرواة فطحية، هذا على حسب مبنى صاحب السرائر ابن إدريس، وإلا على حسب المباني الأخرى فلا يضر. على كل حال يقول أن ابن إدريس اقتصر على خصوص الاستخارة ذات الصلاة، ووافقه على ذلك المحقق الحلي قائلا: أما الرقاع فيتضمن افعل ولا تفعل، وفي خبره الشذوذ فلا عبرة بها. المناقشة لهذا القول، يقول بأنه بعد ما تقدم من المستند للاستخارة لمشروعية الاستخارة يتضح أنه لا نحتاج إلى وجود خبر صحيح، لأنه نحن استندنا إلى أمرين: إما إلى روايات القرعة وفيها الصحاح وتشمل الاستخارة، أو إلى الدعاء، أن الاستخارة من جملة مصاديق الدعاء، من جملة أقسام الدعاء، فيدخل ضمن الدعاء المطلوب. فعليه لا نحتاج إلى وجود رواية خاصة تقول بأن هذا الخبر، رواية خاصة صحيحة تقول بأن الاستخارة حجة مثلا، لا نحتاج إلى ذلك. فعلى فرض أن رواة الاستخارة فطحية ولا عبرة بروايتهم، وعلى فرض أن في خبر استخارة الرقاع شذوذ كما يقول المحقق الحلي فلا نأخذ به، على فرض كل هذا نقول نحن لا نحتاج إلى ذلك. نحن بالنسبة إلى إثبات الاستخارة عندنا طريقان آخران لا يرتبطان بخصوص الروايات التي وردت في باب الخبر. هذا حاصل الكلام، وبهذا ينتهي الكلام في قاعدة القرعة والاستخارة، والكلام الآن يقع في قاعدة الطهارة.
نسأل شيء.
نعم.
ما تعرض على التردد أنه موضع
أنه لو صار متردد أو غير متردد؟ أشرنا هناك في ما سبق أنه يعني ما يشترط، لأنه عندنا بعض الروايات أنه إذا أقدم على الأمر غير المهم يستخير 7 مرات، وإذا أمر المهم يستخير 100 مرة، أو ما شاكل من هذه التعبيرات، فالذي لا يشترط فيها أن يكون هناك تردد. غاية ما هنالك، هناك ذكر إلى أنه ينبغي هكذا أن لا يغيب علينا أن الاستخارة بالمعنى الثاني بعد دخولها في مصداقية الدعاء، فمن المناسب الاقتصار فيها على الحدود العقلائية للدعاء، بحيث أنه الأمور العقلائية نعم مو في كل شيء، أما حصل تردد ما حصل تردد هذا غير مأخوذ.
إذن بعد النتيجة شنو نحن شرعية
على هذا؟ نعم مشروعة بحسب الأدلة التي أقامها تكون مشروعة.
ومأثوم اللي أخذ خيرة
لا، ذاك شيء آخر جهة الإثم، لأنه ما يقول أنه لا بد من العمل بها أو يجب، غاية ما هنالك الدليل أن هذا مشروع، تريد تعمل تعمل، ما تعمل الأمر لك. لكن لا يخفى أنه إذا شخص مثلا يستخير ولا يعمل على طرق الاستخارة، ربما في المستقبل ما يوفق في الخيرة، يعني إذا يستخير ولا يعمل، يستخير ولا يعمل، مرة ثانية قد يستخير وتأمر ولكن هذا غير موفق، هو يفعل ما يطلع بنتيجة، أو تنهى يترك ما يطلع بنتيجة، هذا لعله من جهة عدم التوفيق، لأنه خالف الخيرة، فمو من جهة الحرمة، وإنما من جهة الأثر الوضعي. مخالفة الخيرة يترتب عليها أثر واضح، أما من جهة الحرمة لا.
واللي ما يأخذ خيرة أساساً
ما عاد كيف؟
مو مؤاخذ ولا؟
يتوكل على الله ويفعل.
هاي مطلوب يعني يتوكل على الله ما يأخذ خيرة؟
لا ما نقول مطلوب هذا، لأن هذا مشروع يريد هو يتوكل على الله ويفعل يتصدق ويفعل، الأمر له يعني لا هو واجب حتى نقول أنه واجب أو حرام، لا الأمر له. مثل بقية الأمور المباحة يريد يفعل يفعل، ما يريد يفعل لا يفعل. الكلام الآن في قاعدة الطهارة. يقول أنه من جملة القواعد المسلمة التي لم يقع فيها خلاف في الجملة، يعني بشكل عام عندنا اتفاق على الأخذ بقاعدة الطهارة، ربما يكون الخلاف في بعض الموارد كما سيأتي، أما في الجملة قاعدة الطهارة من الأمور المسلمة، وإذا وجد تشكيك فالتشكيك في سعتها وضيقها، هل مثلا تشمل الشبهات الحكمية أو لا تشمل الشبهات الحكمية، أما أصل قاعدة الطهارة فهو أمر مسلم عند الفقهاء. والأعلام يقول لم يبحثوا ذلك بشكل تفصيلي ومستقل، طبعا في الجملة أيضا، وإلا من كتب في القواعد الفقهية بحث فيها، مثلا سيد بجنوردي بحث فيها، ففي الجملة بشكل عام يعني ما بحثت مفصلة، إلا مثل ما قلنا أنه بعض من كتب في قاعدة الطهارة. فمثلا يقول السيد اليزني في العروة بعد أن أنهى استعراض النجاسات ذكر في المسألة الثانية ما نصه، كل مشكوك طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة، هذه شبهة حكمية، نشك في طهارة هذا الحيوان لأننا نشك هل هو من الأعيان النجسة أو لا، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة، هذا المكان قطعا طاهر، هل تنجس أو لم يتنجس؟ هنا نتمسك بقاعدة الطهارة. فيقول بأن قاعدة الطهارة ثابتة، أو كل مشكوك طاهر سواء في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية. واختفى الأعلام في مقام التعليق على كلام السيد اليزدي بأن قاعدة الطهارة مسلمة لموثقة عمار وغيرها من دون فرق بين أقسام الشبهة. والحال يقول أن صاحب الحدائق في المقدمة 11 أشار إلى وجود خلاف في الشبهة الحكمية، مثل ما مثلنا ما يعلم بأن هذا الحيوان هو طاهر أو ليس بطاهر، يعني لا يعلم حكمه، فتكون الشبهة شبهة حكمية. هنا صاحب الحدائق نقل وجود المخالف فيه بخلاف الشبهة الموضوعية، هذا المكان طاهر أو ليس بطاهر، هنا شبهة موضوعية تجري فيه أصالة الطهارة بلا إشكال. فالكلام إذن الذي نقله صاحب الحدائق هو الشبهة الحكمية. فحاصل ما يريده المصنف يقول بأن الفقهاء أرسلوا القول بقاعدة الطهارة إرسال المسلمات، مع أن هناك من يخالف في الشبهة الحكمية، فالمفروض أن يوضح هذا الأمر. على كل حال يقول وإذا كان للفقه قواعد تدور عليها رحاه فمن تلك قاعدة الطهارة. والكلام يقع في نقاط، الأول في مضمون القاعدة، الثاني مدرك القاعدة، الثالث عموم القاعدة للشك في النجاسة الذاتية، الرابع عموم القاعدة لمورد استصحاب النجاسة، الخامس شمول القاعدة لموارد الشبهة الحكمية، السادس قاعدة الطهارة حكم ظاهري أو واقعي، السابع شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة، الثامنة التحقيقات. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى وهي مضمون القاعدة، يقول مضمون القاعدة أمر واضح، وهو الحكم بطهارة كل شيء يشك في طهارته وتحتمل نجاسته، ولكن بنحو الحكم الظاهري المغير بالعلم بالنجاسة، فمتى ما تحقق العلم بالنجاسة ارتفعت قاعدة الطهارة، وإذا حصل علم بالطهارة لا نحتاج إلى قاعدة الطهارة، فكل شيء لك طهار حتى تعلم أنه نجس أو أنه قدر. فإذا المدار مدار حصول العلم، كل ما شككت في طهارته ونجاسته تبني على أنه طاهر. إذا علمت بأحد الأمرين، علمت أنه طاهر انتهى، ما تحتاج إلى قاعدة الطهارة. علمت بأنه نجس ارتفع الحكم بقاعدة الطهارة. إذا قاعدة الطهارة تفيد الحكم الظاهري بالطهارة المغية بالعلم، هذا هو مضمون القاعدة. وليس المقصود أن نحكم على الشيء بكونه طاهرا في الواقع، الواقع ربما يكون نجس، ولكن أنت مطلوب أن تتعامل معه معاملة الطاهر لأنه تبني على الظاهر. فإذا المدار هو الحكم بالطهارة ويكون مغيى بالعلم، وأن يكون الحكم بالطهارة في مرحلة الظاهر وليس في مرحلة الواقع، هذا أمر واضح. أما مدرك القاعدة فيقول يمكن الاستدلال على القاعدة بأدلة أربعة. الدليل الأول التمسك بموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر وما لم تعلم فليس عليك. طبعا الرواية من ناحية السند سيأتي البحث فيها، هنا عبر عنها بالموثقة، لكن إن شاء الله سيأتي الكلام في سند هذه الموثقة. وأما من ناحية الدلالة فدلالتها واضحة جدا، كل شيء لم يستثني شيء، كل شيء بنحو العموم، سواء كان شبه حكمية أو كان شبه موضوعية، أو الأشياء أيضا متعلقه مطلق، فكل شيء يشمل الجميع. ظاهر نظيف هنا بمعنى تبني على طهارته حتى تعلم أنه قدر، فالمغية الحكم بالطهارة مغية بالعلم بالقدارة، فإذا علمت فقد قدر، إذا علمت بالقدر انتهى، يعني لا تحكم بالنظافة والطهارة وإنما هو قدر تحكم عليه بالقدارة، وما لم تعلم فليس عليك شيء. فالرواية من حيث الدلالة واضحة، من حيث السند قلنا هو عبر عنها بالموثقة يعني معتبرة، ولكن سيأتي أيضا الكلام في سندها. أما الدليل الثاني التمسك ببعض الروايات الخاصة، وردت روايات متعددة في موارد مختلفة، هنا لو خلينا وكل رواية رواية فهذه الرواية تثبت الطهارة في هذا الباب مثلا، رواية ثانية في باب آخر مثلا، أو في مورد ثاني مثلا، ثالثة في ثالث وهكذا، من المجموع نتصيد قاعدة كلية، لأنه الآن نحن نريد أن نبحث هل هناك قاعدة باسم قاعدة طهارة في كل شيء أو لا. الرواية الأولى الدليل الأول واضح العموم، هذه الموارد في الدليل الثاني وردت في موارد خاصة، فنحن نريد أن نتصيد قاعدة كلية من هذه الموارد الخاصة. تصيد القاعدة الكلية يبتني على إلغاء الخصوصية، إذا ورد مثلا في الماء كل ماء طاه حتى تعلم أنه نجس مثلا، هل هناك خصوصية للماء أو لا خصوصية للماء؟ إذا استطعنا أن ننفي الخصوصية نستطيع أن نعمم القاعدة، أما إذا لم نستطع إلغاء الخصوصية فهذا ورد في الماء وربما يكون للماء خصوصية خاصة به، هنا لا يمكن أن نستفيد القاعدة العامة. المهم يقول باعتبار تعدد الموارد يمكن أن نتصيد قاعدة كلية. الآن يذكر الموارد التي وردت فيها الروايات، مثلا معتبرة حماد بن عثمان، الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قدر. فهنا واردة في خصوص الماء ولكن بعنوان أنه تحكم عليه بالطهارة، ما لم تعلم أنه نجس تحكم عليه بالطهارة. وموثقة حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم. أصابه ما أصاب قطرات، ولكن هل هو ماء هل هو بول؟ ما لم أعلم أنه بول لا أبالي، فهنا أحكم عليه أنه طاهر. يقول: قوله إذا لم أعلم يدل على كفاية الشك وعدم العلم في الحكم بالطهارة، يعني متى ما لم أعلم أحكم بالطهارة. وهذا يقول ليس عبارة أخرى، ليس إلا عبارة أخرى عن مضمون قاعدة الطهارة. معتبرة يعني يؤخذ بها، لكن أعم من أنها صحيحة موثقة حسنة، هي بشكل عام معتبرة، ربما تكون صحيحة ربما تكون موثقة ربما تكون حسنة، على من يأخذ بالحسنة. المهم في مقابل ليست ضعيفة، قابل الضعيفة يعني. وصحيحة علي بن جعفر: سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها، تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلا فلا بأس. فهنا هذه الدجاجة أو الفأرة أو الحمامة عندما وطأت العذرة تنجست رجلها، الآن هي داست على الثوم وطأت الثوم، نشك هل الثوم تنجس أو لم يتنجس؟ فهنا الإمام عليه السلام قال: إن كان استبان من أثره شيء، فهنا تعلم بالنجاسة. الآن مثلا وطأت على العذرة ثم وطأت على الثوم مباشرة يظهر الأثر، هذه نقلت النجاسة من هنا إلى هنا. أما إذا لم يستبن شيء، وإلا لم يستبن من أثره شيء فلا بأس، فهنا حكم بالطهارة، مع أنه لم تعلم بالنجاسة ابني على الطهارة. فيقول هنا في هذه الجهة: مع عدم الاستبانة تبني على الطهارة، ليس عندنا وجه إلا الحكم بقاعدة الطهارة أو الاستناد إلى قاعدة الطهارة. أيضا في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفأرة متسلخة، فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعدما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة. وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا وليس عليه شيء، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها. فهنا الرواية بينت حالتين أو صورتين. الصورة الأولى أنه قبل أن يستعمل هذا الماء هو رأى الفأرة، فرض أنه نسي واستعمل هذا الماء، هنا الإمام عليه السلام يقول يغسل كل ما أصابه هذا الثوم، لأنه استعمل الماء بعد علمه، بعدما رأى الفأرة وقعت في الإناء استعمل الإناء ولو نسيانا مثلا، فيقول اغسله. أما إذا استعمل الماء ثم بعد ذلك، بعد أن توضأ غسل ثيابه شيء، بعد ذلك علم أو رأى الفأرة، هنا الإمام عليه السلام وهذا محل الشاهد قال له: من الآن فما بعد لا تستعمل هذا الماء، ولكن بالنسبة إلى ما سبق تحكم بأنه طاهر، وضوء صحيح، الماء الثياب التي أصابها هذا الماء طاهرة وما شاكل. والإمام علل ذلك بأنه لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة. هنا يقول أنا رأيت الفأرة، لكن رأيت الفأرة بعد الاستعمال، فربما الآن سقطت والآن أنت رأيتها. فإذا تبني على طهارة الماء ما لم تعلم بوجود النجاسة. إذا علمت بوجود النجاسة ترفع اليد عن قاعدة الطهارة. فيقول وإن كان محل الشاهد هنا، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك، يعني بعد ما غسل مثلا توضأ وفعله، فلا يمس من ذلك الماء شيئا. من الآن فما بعد لا يمس من ذلك الماء شيئا، وليس عليه شيء، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، هل سقطت قبل الاستعمال أو بعد الاستعمال لا يعلم، يبني على الطهارة. ثم قال لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها. هو استعمل هذا الماء قبل نصف ساعة، رأى مثلا هذه الفأرة الآن، لعلها سقطت الآن وقت الذي رآها. فيقول أن إبراز احتمال السقوط تلك الساعة إنما ينفع بناء على تمامية قاعدة الطهارة، يعني نحكم بقاعدة الطهارة ما لم يعلم. وهكذا إلى روايات أخرى. فالحاصل من هذه الروايات أنها وردت في موارد متعددة متفرقة، ولكن نقول من مجموعها نتصيد قاعدة كلية، فنقول كل مشكوك الطهارة تحكم عليه بالطهارة، كل شيء محكوم بالطهارة ما لم تعلم أنه نجس. ولكن هذه القاعدة حتى نستفيد أو حتى نستفيدها من هذه الروايات لابد من تحقق أمرين. الأمر الأول إلغاء الخصوصية، لا خصوصية لهذه الموارد، لا خصوصية للفأرة الذي رآها في الماء، لا خصوصية لأبول أصابني أو ما لم أعلم، ما عندنا خصوصية لهذه الموارد حتى يمكن التعميم لغيرها. ولو يقول بتنقيح المناط، تنقيح المناط طبعا إذا على إطلاقه يكون من باب القياس، ولكن كأنه المقصود بحيث تنقيح المناط القطعي لا الظني، تنقيح المناط الظني يكون مثله مثل القياس. أما تنقيح المناط القطعي يعني يصير مثل قياس الأولوية، شلون من هذا القبيل، يعني أنه إذا كان أمرا مقطوعا به نقطع بأنه لا خصوصية للثوب. يعني لو سأل مثلا في مثال الفأرة لا خصوصية للثوب، لو أصاب مثلا الفرش نفس الكلام، فنقطع بعدم الخصوصية. إذا قطعنا بعدم الخصوصية يمكن التعميم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون هناك في هذه الموارد دليل آخر يدل على الطهارة. أما لو وجد الاستصحاب مثلا، هذا الماء كان طاهرا والآن نشك، فهنا الإمام عليه السلام كأنه قال ابني على الاستصحاب، كان طاهرا تشك ابني على طهارته، لا من باب قاعدة الطهارة بل من باب استصحاب الطهارة. وفرق بين القاعدة وبين الاستصحاب. القاعدة ابتداء أنا أشك، ما عندي حالة سابقة، هل هذا طاهر أو ليس بطاهر، أشك نقول قاعدة الطهارة تجري. الاستصحاب عندي حالة سابقة، عندي علم بطهارة هذا الإناء، هذا الثوب، هذا الشيء، الآن أشك هل تنجس أو لم يتنجس، هنا أجري الاستصحاب. فحتى تكون هذه القاعدة عامة من خلال هذه الروايات لابد أن نقول هذه الموارد لا يوجد فيها استصحاب الطهارة، حتى يكون المستند الوحيد هي قاعدة الطهارة. أما إذا أمكن أن يكون المستند الاستصحاب فنحن نعتمد على الاستصحاب، أو لا أقل من الاحتمال، احتمال أن الإمام عليه السلام بنى على الاستصحاب في هذه الموارد فما يمكن التعميم.
قاعدة تشمل حتى العين التي يشك هل هي النجاسة أو النجاسة،
أي بيجي
بينما الاستصحاب لا يمشي هنا في الشك في العين.
هذا الاستصحاب قلنا أنه لابد حالة سابقة، إذا تشك أنه هذه نجسة أو غير نجسة من الأصل ما عندك حالة سابقة.
لا كل المتنجس.
في المتنجس أنه تعلم بأنه هذا طاهر والآن تشك في نجاسته مورد استصحاب. إذا لا أنت سابقا لا تعلم طاهر أو نجس، ما عندك حالة سابقة لا معنى للاستصحاب. استصحاب لا تنقض اليقين بالشهادة، ما عندنا إلا القاعدة. فالمهم النقطة هنا المهمة في البحث، يقول لابد من إثبات أن هذه الموارد لا يوجد فيها مستند آخر غير قاعدة الطهارة يمكن الاستناد إليه. إذا وجد مستند آخر ما يفيدنا احتمال أنه استند إلى المستند الآخر، نحن نريد أن نثبت أن المستند هي قاعدة الطهارة، فمع وجود الاحتمال الآخر لا يثبت ذلك. فالمهم النقطة هي هذه، إثبات أحد هذين الأمرين. بقية الكلام يأتي بعد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.